بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الرحمن بن خنبش التميمي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سيار بن حاتم أبو سلمة العنزي قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا أبو التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو التياح قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كادته الشياطين. قال الشيخ رحمه الله: وسيار في التقريب صدوق له أوهام، والراجح ضعفه. قال علي بن المديني: ما كنت أظن أن يحدث من ذا. وقال القواريري: لم يكن له عقل، كان معي في الدكان. فقال أبو داود للقواريري: يتهم بالكذب. قال: لا. قال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض مناكير. وقال العقيلي: أحاديثه مناكير. ضعفه ابن المديني، وما وثقه سوى ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان جماعا للرقاق. انتهى من تحرير تقريب التهذيب، وينظر ميزان الاعتدال، ولكن لم ينفرد به، فقد تابعه عفان كما تقدم. فالحديث حسن والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الحديث من أجل جعفر بن سليمان الضبعي، وسنقرأ إن شاء الله ترجمته، وقد قرأناها من قبل نعيدها الآن. عبد الرحمن بن خنبش ذكر له الشيخ رحمه الله في مسنده هذا الحديث، وقيل عنه عبد الله بن خنبش، والصواب عبد الرحمن. وفي تهذيب إكمال تهذيب الكمال، وهب بن خنبش له حديث عمرة في رمضان تعدي الحجة، هو من المفاريد، وهو موجود أيضا هنا، موجود في الصحيح المسند. قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الصحابة: وهب بن خنبش يقال هرم، وهب أصح، وفي موضع آخر تصحيف من داود الأودي، وتبعه على ذا أبو عمر بن ماكولة. قد جاء أيضا هرم بن خنبش، والصواب وهب. فإذن هذا عبد الرحمن بن خنبش، وذاك وهب بن خنبش. أما هرم فذكروا أنه تصحيف، مع أنه مترجم في وهب وفي هرم من الإصابة، وغيرها في بعض المصادر. وفي كتاب أبي أحمد العسكري روى عن آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الرحمن بن خنبش ولست أدري أهو أخوه أم لا، يعني هل عبد الرحمن أخو وهب أو لا، الله أعلم. مع أن المتبادل للذهن أنهما أخوان، لكن ما رأينا من النص. أما جعفر ابن سليمان الضبعي فهذه ترجمته، ذكر له مناكير عدة، هذا ما رأيناه من مناكير هذا الحديث. ذكر أنه رافضي، قال فإذا هو رافضي مثل الحمار، وهم يقولون إنه يتشيع. حافظ يقول صدوق زاهد لكن كان يتشيع، ولم يتعقبه المحررون بشيء، هذا جعفر بن سليمان على هذا القول. وهذه ترجمة سيار بن حاتم، قال عن العنزي صدوق له أوهام، هذا كلام الحافظ. قال بل ضعيف يعتبر به، نقل الشيخ رحمه الله عن المحررين وعزى إليهم. الحاصل أنه قد وثقه ابن معين وجماعة وهو في المتابعات، تابعه عفان بالسند الثاني في مسند أحمد، فإنه في هذا ساقه من طريقين، في مسند أحمد ساقه من طريق حاتم بن سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر به، ثم أتبعه بسند بعده قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو التياح به، وهذا السند حسن من طريق عفان، فهو بذاته حسن ولو لم يكن يذكر في الأول. محقق مسند أحمد ضعف الحديث لأنه من طرق عن جعفر بن سليمان، من عدة طرق، من أربع طرق ذكرها عن جعفر بن سليمان، من طريق عفان وسيار وعبيد الله القواريري وعلي بن عبد الله ظاهر المديني أو يحيى بن سعيد، أربع طرق إلى جعفر بن سليمان. فعله محقق مسند أحمد بجعفر قائلا في إسناده نظر، قلنا يعني ضعيف، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الحافظ في الإصابة في إسناده نظر، قلنا وقد تفرد به جعفر بن سليمان هو الضبعي، وهم من لا يحتمل لا يحتمل تفرده، وإن احتج به مسلم فقد قال البخاري يخالف في بعض حديثه، قال الذهبي في الميزان ينفرد بأحاديث عدة مما ينكر، قال الجوزجاني روى أحاديث منكرة، قال وأعله ابن منده فيما ذكره الحافظ في الإصابة بالإرسال، وتأوله الحافظ بقوله ولعل ابن منده أراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي، فلا إعلال فيه، لهذا التأويل الحافظ هو الصواب، أنه إن قال بعضهم أنه مرسل لا سيما وما وقف الحافظ له على طريق مرسله، فما يكون تأويله إلا ذلك أنه ما صرح، ولو كان كل من لم يصرح من الصحابة يقال له مرسل فيه نظر ما هو صحيح. قال في الإصابة عبد الرحمن بن خنبش، قال ابن حبان له صحبة، قال البغوي سكن البصرة وتبع ابن عبد البر وذكره البخاري في الصحابة وقال في إسناده نظر فقط هذا، وأخرجه أبو زرع الرازي في مسنده في من اسمه عبد الله بن خنبش. قال أحمد حدثنا عفان، لكن أبو حاتم ذكره في العلل ورجح أنه عبد الرحمن، يعني ليس لعلة في الحديث إنما لبيان أنه عبد الرحمن وليس عبد الله. قال حدثنا جعفر بن سليمان بن أبي طيب جعفر بن سليمان عن أبي التياح، هذه مليئة بالأخطاء هنا، عن هنا قال بن أبي التياح، قلت لعبد الرحمن بن خنبش وكان شيخا كبيرا أدركت النبي، فذكر الحديث وأخرجه ابن مندى من طريق أبي قدامة السرخسي وعلي بن المديني كلاهما عن جعفر وقال في روايته: سأل رجل عبد الله بن خنبش وكان رجلا بني تميم، وأخرجه أبو زرعة في مسنده عن الوزيري عن جعفر كذلك، وهذا أيضا خامس تابعه، وأخرجه أبو بكر وشيبة والبزار حسن بن سفيان من طرق كلهم عن عفان، وحكى ابن أبي حاتم عفان رواه عن جعفر قال عبد الله بن خنبش وقال عبد الرحمن أصح، صوابه عبد الرحمن بن خنبش. قال البزار: لم يروي عبد الرحمن غيره فيما علمته، أنه ما له إلا هذا الحديث عبد الرحمن بن خنبش. وقال ابن مندى لأننا ما ذكرناه في المفاريد، فإن كان كما قال ابن البزار فينبغي أن يذكر. وتعقبه قال ابن مندى في حديثه إرساله، تعقبه أبو نعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له، يعني فلا إرسال فيه، وهذا هو الصواب. قال: ولهذا قال الحافظ متعقبا ابن مندى: لعل ابن مندى أراده أن يصرح بسماعه لذلك من رسول الله، لكن المعتمد على من جزم بأنه له صحبة. الحاصل ما مع أصحاب مسند أحمد حجة، المحققين حجة في تضعيف هذا الحديث من أجل جعفر بن سليمان، إلا إذا أنكر عليه فيقال أنكر على جعفر، ولم نرى من أنكره عليه. كلمة البخاري فيه نظر، يعني كلمة فيها نظر مجملة. والحديث في الصحيحة رقم 840، قال: والإسناد صحيح رجاله إلى ابن خنبش على شرط مسلم، وقد اختلفوا في صحبته، وقد اختار الحافظ الإصابة قول من جزم بأن له صحبة، وهذا الحديث يشهد لذلك بأنه قد صرح فيه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد لصحبته. وهو يصحح حديث جعفر بن سليمان، وجعفر يحسن له. الحديث صححه الشيخ الألباني رقم 840 الصحيحة. حاصل ما سبق ثبوت صحبة عبد الرحمن، جاء أنه عبد الله الصواب عبد الرحمن بن خنبش. ثانيا، هناك وهب بن خنبش وهرم بن خنبش، لا نعلم من نص أنهما إخوة، مع هذا أن هؤلاء أن ذا أولئك إخوة، مع احتمال ذلك. ثالثا، أن عبد الرحمن بن خنبش نص البزار أنه ما له إلا هذا الحديث، فإن كان كذلك ينبغي أن يكتب في المفاريد. رابعا، أنه اختلف في تصحيحه وتضعيفه عند المتأخرين، الألباني يصححه وشيخنا يحسنه والصواب، لأن جعفر يحسن له لا يصحح له إلا إذا نصوا أنه من مناكيره، ومحقق مسند أو بعض المحققين لمسند أحمد ضعفوه لهذا لتفرد جعفر به، فنعم تفرد به جعفر، ما رأينا متابعا لجعفر به فيه. يليه أن الذين حكموا بإرساله، وبعض من حكم ابن مندى حكم بإرساله، لا حجة في إرساله، إنما كما يقول الحافظ لعل عبد الرحمن بن خنبش لم يصرح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اكتفى أنه صحابي وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا دلالة على أنه مرسل. بعد ذلك شرح الحديث، قوله في هذا الحديث وكان كبيرا يدل على سماعه ولم يكن من صغار الصحابة، وقوله أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على سماعه على صحبته، وهذا ينفي الإرسال. قال نعم، لما قال أدركت قال نعم، قال قلت كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين، ومعناه أن الشياطين تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم للأذى له، وهب طائي وهذا كو وهذا تميمي، يعني يقول هذا ما هو أخوه. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأراد الشيطان أن يجتاز بينه وبين صلاته، أو أتاه بشعلة من نار، وهذا يعني يعضد هذه الفقرة من الحديث في هذا الموضع، ذاك في الصحيح. أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل وقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه الفقرة لها شاهد حديث خولة وحديث أبي هريرة أن نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل. وحديث أبي هريرة: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وقوله: وذرأ، ذرأكم في الأرض أي خلقهم، وبرأ أي خلقهم، خلقهم ونثرهم في الأرض، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، أي أسألك يا رحمن أن تقيني هذه الشرور. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. بعض فقراته كما سمعت لها من الشواهد ما يعضدها وترقيقها للصحة، وهذا حسن، فيه ما يندرج تحت قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخرها، وما يندرج تحت قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهؤلاء جنة، هذه جنة أرادت الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الاستعاذة بكلمات الله، وأن كلمة الله صفاته، كلام الله صفاته. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والوجه صفة من صفات الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة والقدرة من صفات الله، عزة من صفات الله والقدرة كذلك. فالاستعاذة بصفة من صفات الله هي استعاذة بالله سبحانه وتعالى. وقوله التامة وصف للكلمات أنها كلمات تامة لا يدخلها نقص. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أعطنا 2738 صحيحة. صحيحة في الصحيحة 2738: ألا أعلمك كلمات علمني الروح الأمين، قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وساق أيضا طرقه وشواهده هنا بأتم من الطريق الأولى، حبذا لو يعزى من الأول إلى هذا يقال: وكذلك وله شاهد برقم، جزاك الله خير الذي أتى بالفائدة، 1738. وفيه الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والاستنصار: إن تنصروا الله ينصركم، واللجوء إلى الله. جبريل ينزل بهذا الذكر وهذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى مع كثرة جيوشهم وإرادة الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم والضرر به، وأن الشياطين الكفرة يريدون الإضرار بالصالحين من أنبياء وغيرهم، فمن استعاذ بالله أعاذه. على هذا فينبغي للإنسان الصالح أن يكثر من ذكر الله حتى لا تضره شياطين الجن ولا الإنس. قل: من يكلأكم بالليل من الرحمن بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فالذي لا يعتني بالذكر إن لم يصب من شياطين الإنس أصيب من شياطين الإنس الجن وإلا والعكس أو منهما جميعا. وإنك والله لتلاحظ أن الضعف ينتابك على قلة الذكر ما هو على تركه، أن الضعف ينتابك على قلة الذكر، إذا قل عندك ذكر الله أنه ينتابك الضعف الجسدي والضعف العقلي والضعف الإيماني والضعف، يعني ماذا كذا في عدة معاني من الضعف. وهكذا أيضا 2905 وفي 1995 اكتبوا هذه الإحالات 2595 وكذا أيضا في الموضع الذي أشار إليها الذي تقدم إشارة إليه 2738 إلى هنا. بارك الله فيكم.